بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام فيما مضى حول يونس بن عبد الرحمن، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه استعراض الروايات المادحة، لكننا واجهنا في نهاية المطاف أمرا، وهو أن عندنا روايتين معتبرتي السند تضمنتا قدحا وذما وبيان انحراف وفساد عقيدة بالنسبة ليونس بن عبد الرحمن، مقابل الروايات الكثيرة التي لم نقرأ منها إلا النذر، والتي تضمنت التأكيد على جلالة ومكانة وعظمة يونس بن عبد الرحمن رضي الله عنه. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قال بأن هذه الروايات مما يرد علمه إلى أهله، وإذا كان مما يرد علمه إلى أهله فبالتالي لا يمكن أن يعارض النصوص الأخرى التي دلت على هذا المعنى. لكن يمكن أن يقال قبل رد الروايات أو رد علمها إلى أهلها، لم لا نتأمل في الأصالات الثلاث؟ نحن عندنا في حجية الخبر أصالة الصدور، وقد قرر أن الروايات معتبرة الأسناد، وعندنا أصالة الظهور ولا ريب في ظهورها في انحراف يونس، وعندنا أصالة الجهة وهي صدور الرواية على نحو المراد الجدي للمعصوم عليه السلام. يا ترى هل أن الإمام صلوات الله عليه كان مريدا إرادة جدية في التعبيرات التي وردت، أم أن الإمام عليه السلام كان بصدد الحديث تقية؟ لأنه يونس بن عبد الرحمن كان من الشخصيات العلمية البارزة التي تخضع لرقابة السلطة، ملاحقتها، متابعتها، فبالتالي من المحتمل جداً أن تكون هذه الروايات صدرت من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لغاية الحفاظ على يونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وإبعاد أنظار السلطة عليه. وبناء على هذا سوف يلتزم بأن المراد الجدي في هذه الروايات غير تام، لأن الجهة غير محرزة، الروايات قد صدرت تقية، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للتعويل على معارضتها للنصوص. وعلى هذا سوف تبقى الروايات التي دلت على مدح يونس بن عبد الرحمن وجلالته ومكانته إلى آخره بلا معارض فيلتزم بها. إن أبيت عما ذكرنا يأتي كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأننا في نهاية المطاف لا نملك إلا أن نقول بأن هذه الروايات مما يرد علمه إلى أهله، ومع رد علمها إلى أهلها أرجئه حتى تلقى إمام زمانك، ينتظر بها إلى أن يظهر المولى بأبي هو وأمي وروحي لتراب حافر جواده الفداء، فعندها يكون وإلا فلا. انتهى. يونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن عجلان بن أبي صالح، هكذا موجود في الطبعة الجديدة من الوسائل، لكن ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتابه معجم رجال الحديث مجلد 11 صفحة 133 أن الصحيح هو عجلان أبو صالح. لاحظوا الموجود عجلان بن أبي صالح، فأبو صالح والد لعجلان. السيد الخوئي يقول لا، يقول عجلان يكنى بأبي صالح، وشتان بين المولدين. إذا قلنا بأن عجلان هو أبو صالح فحينئذ سوف يكون في المقام خطأ، بينما إذا قلنا بأن عجلان ابن أبي صالح تصح العبارة. على أي الكلام؟ ما هو الكلام؟ أن ما هو دليل سيدنا الخوئي؟ يعني عندما يقول السيد الخوئي عجلان أبو صالح، فيقول بأن عجلان هو الذي يسمى بأبي صالح، ما هو دليلك على ذلك يا سيدنا؟ يقول السيد الخوي رضي الله عنه دليلنا على ذلك سائر الروايات الموجودة عندنا لا يوجد في شيء منها التعبير بعجلان ابن أبي صالح، بل الموجود في الروايات إنما هو التعبير بعجلان أبي صالح. وعلى هذا يقول السيد القوي هذه قرينة على المدعى. طبعا أنا ما أريد أن أطيل النقاش يا السيد القوي، وقد أريد أن ألفت النظر إلى أمر أن مثل هذا الكلام لا يصلح قرينة. لماذا؟ لأنه كما تدعي يا سيدنا أن الموجود في الروايات عجلان أبو صالح، نحن ندعي أن الموجود في الروايات عجلان بن أبي صالح، وهذا يعني أن من المحتمل أن يكون في الروايات أو المصادر الروائية التي نقلت عنها نسخ، ومع كونها نسخا متعددة فيبقى احتمال الخطأ في تلك النسخ واردا، كما هو في المقام كما لا يخفى. وبناء على هذا يلتزم بأن القرينة التي ذكر لا تصلح للقديمية. ما يهمنا، الموجود عندنا احتمالان، الاحتمال الأول هو التالي: أن يحكم بوجود شخصية مسمات بعجلان ابن أبي صالح، الاحتمال ويحكم بوجود شخصية تسمى عجلان أبو صالح. يعني يوجد عندنا شخصيتان، عجلان ابن أبي صالح وعجلان أبو صالح. نعم. الاحتمال الثاني أن يحكم بعدم وجود شخصية، بعدم وجود هذه الشخصية الثانية. الموجود عندنا شخصية واحدة وهي شخصية عجلان أبي صالح. لا يوجد عندنا عجلان بن أبي صالح، عندنا شخصية، ليست شخصيتان، عندنا شخصية واحدة تتمثل تلك الشخصية في عجلان أبي صالح. طيب، الموجود إذن شخصية واحدة. نعم، كيف إذا وجد التعبير عجلان بن أبي صالح؟ يقولون التعبير بعجلان بن أبي صالح نجم من خطأ النساخ وسهوهم، حيث أن النساخ والكتب ظنوا أن هناك صفا بين عجلان وأبي صالح، فزادوا كلمة بين بين عجلان وأبي صالح. النتيجة طبقا لهذا الأمر التزموا بأن عجلان هو أبو صالح، فإذا عندنا احتمالان. ثم إن عجلان، دعونا الآن لنبني على ما عليه السيد الخوئي مثلا أن عجلان هو أبو صالح، وأن زيادة بن بين عجلان وبين أبي صالح من سهو النساخ. لو بنينا على هذا الاحتمال لننظر من هو عجلان أبي صالح. من هو عجلان أبو صالح؟ عجلان أبو صالح هذا مشترك بين جماعة، ذكر الكشي واحدا منهم، وذكر الشيخ الطوسي اثنين منهم، الخباز الواسطي مولى بني تيم الله من أصحاب الصادق عليه السلام، والثاني السكوني الأزرق الكوفي. بناء على هذا سوف يكون التمييز حينئذ بلحاظ الراوي والمروي عنه، فنقرر أن هذا السكوني عجلان أبو صالح السكوني الأزرق الكوفي، وأن هذا عجلان أبو صالح الخباز الواسطي. فإذا اثنان نحتاج في مقام التمييز بينهما إلى ملاحظة القرينة المعروفة، من يروي عنه وروى عن من. لكن يمكن الالتزام بالاتحاد، بل لو قيل بالاتحاد لم يكن ذلك بعيدا، لأن المتأمل في رجال الشيخ الطوسي رضي الله عنه يكاد يطمئن لو لم يجزم بذلك. كيف؟ الشيخ الطوسي رضي الله عنه تكرر منه ذكر العنوان أكثر من مرة غفلة أو بسبب التباس. وقد اعتذر للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأن كتابه لم يخرج عن كونه مسودات جمعها الشيخ على أمل أن يقوم بتهذيبها وأن يقوم بتنظيمها وترتيبها، لكن الأجل لم يمهل. فإذا يمكن الالتزام بهكذا معنى والقول بأن المقام من موارد شنو؟ بأن المقام من موارد الاتحاد وليس من موارد التعدد. يمكن أن نؤيد الاتحاد أيضا بالتالي، بأن نقول لو كان عجلان أبو صالح متعددا خباز واسطي وسكوني أزرق كوفي، لو كان متعددا ما كان الكشي ليذكره مطلقا. إطلاق الكشي لذكره عجلان أبو صالح من دون إشارة إلى وصفه بشيء يؤكد أن المقام مقام اتحاد كما لا يقال. يحتمل قويا، خب إذن الآن ذكرنا ما يصلح أن يكون موجبا للاتحاد وأيدنا ذلك بمعين. إذن هذا لو كان المقصود في المقام هو عجلان أبو صالح، زين. لكن من المحتمل قويا جدا أن يكون المذكور في المقام ليس عجلان أبو صالح وليس عجلان وليس عجلان ابن أبي صالح، وذلك لأن الموجود عندنا لا عجلان أبو صالح ولا عجلان ابن أبي صالح. الموجود عندنا هو التالي: عجلان ابن صالح. فإذا الآن جبنا احتمال ثالث: عجلان أبو صالح، عجلان ابن أبي صالح، عجلان بن صالح. فإذا جئنا باحتمال ثاني أو ثالث. يشهد لهذا الاحتمال أن العلامة المجلسي رحمه الله عقب على حديث في الروضة بأن في طبعة من طبعات الكافي عجلان بن أبي صالح وفي بعضها عجلان بن صالح. أيضا في التهذيب في باب الطواف جاء في نسخة أنه عجلان ابن صالح، وفي أخرى عجلان ابن أبي صالح، وفي ثالثة عجلان أبو صالح. فالمحتملات الثلاثة وردت في نسخة التهذيب. طيب، إن بنينا على الاحتمال الثاني وهو عجلان ابن أبي صالح، والظاهر أنه لا إشكال في الحكم بوثاقته. لماذا؟ لأن الكشي قد روى عن محمد بن مسعود قال: سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول: عجلان أبو صالح ثقة. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عجلان، كأني أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليه. طبيعي في المحشر لما يقول إلى جنبي يعني كأنما أنت قريب مني يوم القيامة والناس يعرضون علي، يقصد في المحشر. فهذا يشير إلى عظيم منزلته، قدر مكانته، مقرب من الإمام عليه السلام، اللي الإمام يقول إلى جنبي والناس يحشرون أو يعرضون علي. هذا لو بنينا على شنو؟ لو بنينا على الاحتمال الثاني. أما لو بنينا على الاحتمال الأول وهو عجلان أبو صالح، لا طريق لنا إلى إحراز وثاقته إلا من خلال القبول بكبرى أصحاب الإجماع وفقا لمسلك المشهور من أصحابنا، بحيث إذا بنينا على تماميتها فسوف يحكم بوثاقة عجلان، لأنه قد روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وقد عرفت أن يونس بن عبد الرحمن أحد
أصحاب الإجماع.
أما لو اخترنا مختار السيد الخوي وقلنا بأن أصحاب الإجماع إنما هي تدل على توثيق أصحاب الإجماع لا تدل على تصحيح الرواية من بعدهم، ومن ثم الحكم بوثاقة جميع من رووا عنه، نقول لا مجال للاستناد. إذن دعا على المبنى وبناء عليه يتحقق. هناك طريق ثاني يمكن أن يعتمد من خلاله على وثاقة عجلان أبي صالح، وهو رواية الجليل عن شخص، رواية الجليل عن، بناء على أن الكبرى أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، ولا ريب في أن يونس بن عبد الرحمن من الأجلاء، وقد روى يونس بن عبد الرحمن عن عجلان أبي صالح، فيكون ذلك موجبا للحكم بوثاقته. ذكرنا غير مرة أنه لا مجال للتعويل على وثاقة على قبول كبرى رواية الجليل. القول بأن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، قلنا بأن هذه الكبرى غير مبرهنة لا دليل عليها، وبالتالي لا مجال للالتزام بمؤداها. طيب، إذن إلى هنا يتضح أنه لو كان المقصود عجلان بن أبي عجلان أبو صالح لا مجال للبناء على وثاقته. طبعا يبقى الاحتمال الأخير، وهو لو كان المقصود بعجلان عجلان بن صالح، فهل يمكن، إلى بد من مراحضة الأدلة، هل يمكن أن تساعد على إثبات الوثاقة أو لا؟ النتيجة التي نصل لها أنه مع التردد وتعدد الاحتمالات في عجلان، وأنه ابن أبي صالح أبو صالح ابن صالح، أن للفقيه أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بهكذا يصعب. زين، يصعب حينئذ للفقيه والحال هذا أن يتولد عنده اطمئنان أو وثوق بمثل هكذا سند، ولذا فعلا الفقيه يسقط هذه الرواية عن الاعتبار لو لم يكن إلا لوجود عجلان الذي قد عرف حاله، فإذا لا يمكن للفقيه أن يعتمد عليها. هذا تمام الكلام لهذه الرواية. بقي عندنا الحديث عن فقه الحديث أو فقه الرواية. نرجع فقط إلى الرواية عن أبي عبد الله، أو قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوقفني على حدود الإيمان، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله، وصلاة الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية ولينا، وعداوة عدونا، والدخول مع الصادقين. فقه الحديث ما يهمنا هو عد الإمام عليه السلام الولاء والبراء من حدود الإيمان، لأن الإمام عليه السلام بصدد بيان حدود الإيمان. السائل قد سأل الإمام عليه السلام عن ذلك، أجابه الإمام عليه السلام فذكر ضمن حدود الإيمان ولاية ولي آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين والبراء من عدوهم. إذن يستفاد من ذلك هذا المعنى، أن من حدود الإيمان عد الولاية والبراءة، فمن لا ولاية له ولا براءة عنده لا يكون مؤمنا. يبقى هل يكتفى بأحدهما دون الآخر؟ ظاهر الأمر لا، لأن الإيمان قائم على أركان، ركن منها الولاية، ركن منها البراءة، ففقدان واحد من هذه الأركان مانع من تحقق العنوان خارجا، لأنهم يقولون أن المشروط عدم عند عدم شرط، فإذا قلنا بأن الإيمان مشروط بالبراءة من أعداء آل محمد صلوات الله عليهم، ما لم تتحقق البراءة، البراءة شرط، ما لم تتحقق البراءة إذن لن يتحقق الإيمان، لأن المشروط عدم عند عدم شرط، ومع كون الأمر كذلك سوف ينتفي الغرض. هذا تمام الكلام في الحديث عن الرواية التاسعة. هل تأكيد الانتماء والولاء من خلال الإشارة إلى محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم هم المقصودون بالصادقين، لأن قوله تعالى وكونوا مع الصادقين كما ورد في التفسير يشار به إلى محمد وآله صلوات الله عليهم. رواية العاشرة، وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن علي الوشا قال حدثنا أبان بن عثمان عن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية. الحديث كما لا يخفاكم معطوف على ما تقدم، وهذا يعني أن مصدر الحديث هو كتاب الكافي لشيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة، وقد رواه الشيخ الكليني عن الحسن أو الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي البصري عن الحسن بن علي الوشا إلى آخره يأتي عليه الكلام، والحمد لله.